بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الدورة الرابعة، قد بزغ فجرها وأشرق صباحها، تحمل في طياتها النور لطالب العلم وناشد الفضيلة، دورة كتب الله لها جل وعلا القبول في نفوس العباد إن شاء الله تعالى، ولا أدل على ذلك من هذا الإقبال المتزايد عام بعد عام. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذه الدورة تضم في جنباتها كثيرا من المتون العلمية كحال سابقاتها من الدورات، إلا أنها تميزت هذا العام بمشاركة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك عبر الهاتف. أما بقية المشايخ المشاركين في الدورة فهم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.
وإن الموضوع الذي اخترت الكلام عليه هو موضوع المتون العلمية.
بداية الشريط الأول.
وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدروس العلمية المكثفة لهذا العام. وما أسرع الأيام، مضى عام كامل وكأنه يوم واحد، وكأننا بالأمس خرجنا من آخر درس من دروس متن الورقات، مع أنه مضى عام كامل. هذا العام ذهب بما فيه من خير وشر، فمن أودع فيه خيرا فإنه سيجد ثواب ذلك وأجر ذلك غدا عند الله جل وعلا، ومن أودعه غير ذلك فليستعتب وليتوب إلى ربه وليستفد من وقته، وليعلم أن الوقت ماض بما أودع فيه من خير أو شر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ولا يخفى على الجميع فضل العلم الشرعي والنصوص الواردة في فضله والثناء عليه وعلى أهله، وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقرن سبحانه شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة وشهادته لنفسه سبحانه بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يدل على عظيم قدرهم. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فلا بد من العناية بالعلم وإتعاب النفس في ذلك حتى يحصل الإنسان العلم الذي يريد. وإن الموضوع الذي اخترت الكلام عليه وهو موضوع المتون العلمية موضوع هام وهام جدا لطالب العلم، لأن المتون العلمية هي الركيزة وهي الأساس الذي يبني عليه طالب العلم علمه ومعرفته حتى يكون علما مركزا مؤصلا مبنيا على أصول وأسس ثابتة. ولكن هذه المتون لا يحيط بها كل أحد ولا يعرفها كل أحد، ومن أراد معرفتها والإحاطة بها فإنه بحاجة إلى الصبر وإلى الجد والاجتهاد، وإذا فعل ذلك فإنه في النهاية يكون في عداد العلماء ويكون عالما حقيقة وعالما بمعنى الكلمة. أما ما يقع فيه الكثير من القراءة غير المركزة ومن عدم الجد والاجتهاد في طلب العلم ومن عدم الصبر على ذلك ومن اتيان البيوت من غير أبوابها، فإن هذا لا ينفع. وهذه العلوم والمتون متون محدودة، لكنها بحاجة إلى صبر وعناية، فكون طالب العلم يذهب سنوات من عمره في العناية بهذه المتون ليس غريبا عليه، لأنها هي التي تؤصله وهي التي تجعله طالب علم حقيقة، وهي مفتاح العلوم ليست هي الغاية وإليها النهاية بل هي البداية. فإذا أحاط بها الإنسان وعرفها استطاع بعد ذلك أن يقرأ في مختصرات كتب أهل العلم والكتب المتوسطة والكتب المطولة، لأنه عرف وفهم. أما من لم يعرف هذه المتون وبدأ بالقراءة في المطولات وفي القراءة في الكتب التي تتفق له، فإنه مهما قرأ ومهما توسع في هذا سرعان ما ينسى، ويوجد عنده اشتباه في بعض المسائل بسبب عدم تأصيله لنفسه وعدم عنايته بالأصول. وهذه المتون جعلت لها مقدمة فيها الكلام على تعريف هذه الكلمة في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم وفيما قاله أهل العلم في المتون، لأن من الناس من قدح في هذه المتون وطعن فيها وادعى أنها غامضة وأنها جافة وأنها ثم أتبع هذا بشيء مما يناسب المقام من العناية بالتدرج في طلب العلم والعناية بالحفظ، ثم بعد ذلك أذكر إن شاء الله المتون في كل فن من الفنون العلمية وما يتعلق بها من طبعات ومن شروح ومن حواشي ومن تخريج لأحاديثها ومن نظم لها ومن كلام على لغتها ومن استدراك عليها ومن إعراب لبعضها إلى غير ذلك مما يأتي الكلام عليه في الدروس القادمة إن شاء الله. ولهم كلام في هذه المتون، قد اشتهر من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الأصول ضمن الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. قد ذكر العلامة الشوكاني في كتابه أدب الطلب عن أفلاطون أنه قال: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. لا شك أن البداية يكون فيها شيء من الصعوبة، ولكن الإنسان يصبر، وإذا صبر واحتسب وأحسن النية فإن هذا عمل صالح يقوم به. والإنسان في هذه الدنيا إما أن يذهب وقته في شيء ينفعه، وإما أن يذهب وقته في شيء لا ينفع، بل ربما في شيء يضر. ومن أفضل ما صرفت فيه الأوقات هو طلب العلم. كلمة متن في اللغة لها إطلاقات كثيرة، الرجوع إلى كتب اللغة ذكر علماء اللغة معاني كثيرة لهذه الكلمة في اللغة العربية. قالوا: المتن يطلق على الحلف، يقال متن لي بالله أي حلف، ويطلق على النكاح، ويطلق على الضرب بالصوت في أي موضع كان، وقيل إنه يطلق على الضرب الشديد فقط، ويطلق على الذهاب في الأرض، ويطلق على المد. يقولون: متنه متنا إذا مده، ويطلق على ما صلب من الأرض وارتفع واستوى. والمتن من السهم ما بين الريش أو ما دون الزافرة إلى وسطه، وقيل متن السهم وسطه. والمتن الرجل الصلب القوي يقال رجل متن وقد متن ككرم أي صلو. ومتن الظهر مكتنف الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم، وقيل هو ما اتصل بالظهر إلى العجز، وقيل المتن الظهر يطلق على الظهر يذكر ويؤنث، والجمع متون. يقال رجل طويل المتن ورجال طوال المتون، وقيل المتنان لحمتان معصوبتان بينهما صلب الظهر. والمتن من كل شيء ما صلب ظهره، والجمع متون ومتان. والمتن أيضا أن يشقق صفن الدابة فيستخرج أنثياه يعني خصيتين بعروقهما، هذا الفعل يقال له متن. والمتن اللفظ. والتمتين خيوط تشد بها أوصال الخيام. والمتين من أسماء الله تعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن الأثير في النهاية: المتين هو القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة الشدة والقوة، فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث أنه شديد القوة متين. المتن بفتح الميم وسكون المثنات. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الميم والتاء والنون أصل صحيح واحد يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول. هذا شيء من تعريف كلمة متن في اللغة العربية. ويطلق المتن ويراد به ما ينتهي إليه السند من الكلام، كما قال الحافظ في شرح النخبة: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هذا إطلاق من إطلاقات هذه الكلمة. ويطلق المتن ويراد به ضد الشرح والحاشية، تستعمل هذه الكلمة مقابل الشرح والحاشية وما أشبه ذلك. أما في اصطلاح أهل العلم فإن المتن يراد به يقول صاحب قصد السبيل: المتن الكتاب الأصلي الذي يكتب فيه أصول المسائل ويقابله الشرح. وهذا اللفظ ليس عربيا بهذا المعنى، وإنما هو مولد لم يرد عن العرب، وإنما هو مما نقله العرف تشبيها له بظاهر الظهر الذي هو معنى المتن الأصلي في القوة والاعتماد عليه. ويقول صاحب شفاء الغليل: وفي الكتاب الأصل الذي تكتب فيه أصول المسائل ويقابله الشرح، وهذا لم يرد عن العرب، وإنما هو مما نقله العرف تشبيها له بالظهر في القوة والاعتماد. يقول صاحب دائرة معارف القرن العشرين: متن الطريق جادتها، ومتن الكتاب خلاف الشرح والحواشي. فكلمة متن هذه جرى إطلاقها عند أهل العلم على مبادئ فن من الفنون، هذه المبادئ تكثف في رسائل قصيرة غالبا، وهي خالية من الاستدراج والتفصيل كالشواهد والأمثلة إلا ما ندر، وذلك لضيق المقام عن استيعاب هذا ونحوه. ولهذا كانت المتون الأقل ألفاظا الأحسن في ذاتها والأكثر قبولا عند الدارسين. بهذا نعرف أنه يطلق على الكتاب الأصلي الذي يكتب فيه أصول المسائل. وتسمية المتون بهذا الاسم اصطلاحا لأنها تتضمن المسائل الأساسية التي يحمل عليها غيرها، كما أن الظهر أساس للركوب والحمل، والظهر يطلق عليه متن، فكذلك المتن لما كان أصلا يبنى عليه في هذا العلم سمي بذلك بهذا الجامع. بعد هذا، هذه المتون كما سبق من الناس من انتقدها وعدها من سلبيات التعليم، قال ابن خلدون في مقدمته المشهورة: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل شيء يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم، وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون بالتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ، كما فعله ابن الحاجب في الفقه وفي أصول الفقه وابن مالك في العربية، والخونجي في المنطق وأمثالهم. قال: وهو فساد في التعليم، وفيه إخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه، وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء التعليم. إلى أن قال: ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة بالفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة، فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. هكذا ذكر ابن خلدون في مقدمته. قال صاحب الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي بعد كلام له عن المتون: ثم كل أهل هذه المئة عن حال من قبلهم من حفظ كبار الأصول، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر خطه، فأفنوا أعمارهم في حل رموزه وفهم لغوزه، ولم يصلوا لرد ما فيه بالتصحيح، فضلا عن معرفة الصحيح من الضعيف، بل حل مقفل وفهم مجمل. إلى أن قال: ومنها أنهم لما أغرقوا في الاختصار صار لفظ المتن مغلقا لا يفهم إلا بواسطة الشرح أو الشروح والحواشي، ففات المقصود الذي لأجله وقع الاختصار، وهو جمع الأسفار في سفر، وتقريب المسافة، وتخفيف المشاق، وتكثير العلم، وتقليل الزمن. بل انعكس الأمر إذ كثرت المشاق في فتح الأغلاق، وضاع الزمن من غير ثمن، إلى آخره. ويقول بعضهم إن المهتمين بهذه المتون هم في النهاية أعجز من غيرهم في التطبيق وتذوق النصوص، ولا سيما النصوص الأدبية، وأنها بأساليبها ومحتوياتها ومناهج تصانيفها لا تتفق مع الحقائق التربوية الحديثة والمناهج التعليمية العصرية لصعوبة أسلوبها وعورة مضمونها. هكذا يقول قلة قليلة من الناس بشأن المتون. ولكن هذا الكلام الذي سمعتم شيئا منه قد يكون منطبقا على كتب معينة محدودة بالغ مؤلفوها في الإيجاز إلى درجة الاختزال والإلغاز، لكن فيه متون لا يصدق عليها هذا الكلام ولا شيء منه. والذي ينظر في تراجم أهل العلم يجد أن هذا العالم حفظ القرآن وهو دون البلوغ، أو عمره كذا وكذا سنة، في صغره، ثم حفظ كتاب كذا ومتن كذا ومتن كذا. درج أهل العلم من قديم الزمان على هذه الطريقة، حفظ المتون والعناية بها. وكانوا في النهاية من كبار أهل العلم. هذا من الأمور التي يرد بها على من انتقد المتون وطعن فيها. والإنسان إذا نظر في هذا النوع من التصنيف على الرغم من كل ما قيل فيه من قدح يجد فيه أشياء، فيجد علم، يجد عمقا علميا يتجلى في كثرة المعلومات وتنوعها وترتيبها ترتيبا محكما. بعض المتون تجد فيها الشيء الكثير من العلم، وهذه المعلومات الكثيرة متنوعة، المتنوعة مرتبة ترتيبا علميا دقيقا، قد تعب فيه مؤلفه تعبا كثيرا، ولا يستطيع أن ينكر هذا منكر. هذا ميزة في المتون وشيء قد لا يوجد في مطولات بعض الكتب المطولة، المعلومات فيها غير مرتبة، المتن في الكثير الغالب ليس كذلك، تجد معلومات كثيرة مرتبة ترتيبا محكما تختصر عليك العلم، تجمع لك المتفرق وتحفظ وقتك. كذلك يوجد في المتون من فرائد الفوائد والإضافات لا توجد في المطولات. كتاب مطول في أي فن من الفنون إذا قرأت فيه وقرأت في متن في هذا الفن تجد في بعض المتون فوائد زائدة على الكتب المطولة، وتجد ضوابط وقيود وشروطا وغير ذلك لا تجدها في الكتب المطولة. كذلك طالب العلم إذا قرأ المتن وأحاط بما فيه تكونت عنده صورة مجملة وخلاصة لهذا الفن، استطاع الإحاطة بهذا الفن بسبب قراءته لهذا المتن وفهمه لما فيه في زمن قليل. وإذا علمنا أن هذه المتون ما هي إلا مدخل للعلوم كما سبق وليست هي الغاية وإليها النهاية، بل الواقع أنها هي الأساس والبداية في حق من أراد أن يكون نفسه طالب علم، أما من اقتصر عليها ولم يتوسع فلا شك أن هذا ليس فعلا حميدا وليس من شأن أهل العلم. كذلك إذا نظر الإنسان في الكتب المتأخرة الحديثة وقارن بينها وبين المتون، يجد أن العلم الذي في المتون أكثر بكثير مما هو في المؤلفات الحديثة التي يزعمون أنها ألفت على الطرق التربوية وهي التي تناسب لأهل العصر. كذلك من مميزات المتون أن الدارس لها والمطالع فيها يحتاج إلى شيء، إلى الصبر والجد والاجتهاد في فهمها، وهو إذا قام بذلك وجد واجتهد في سبيل فهم هذا المتن أو هذه المتون، هذا الجد والاجتهاد لا يذهب عليه عبثا، بل إنه يكون عند هذا الإنسان ملكة وعادة وخلقا حميدا في سبيل تحصيل العلم، فيكون عنده صبر وعنده جلد وجد واجتهاد بسبب ما عاناه في فهم هذا المتن، ثم تكون العاقبة الحميدة له. كذلك الغموض الذي عيبت به المتون أو بعض المتون ليس مما يعاب، بل هو في الحقيقة مدح لها لا قدح فيها، وذلك لأنه لا يستوي من يحصل العلم بيسر وسهولة ومن يحصله بكد ومشقة وعناء، وأين مستوى هذا من هذا؟ وبهذا يشرف قدر العالم وتفضل منزلته، ولو كان العلم كله بينا لاستوى في علمه جميع من سمع، فيبطل التفاضل. العلم منه ما هو شيء واضح يفهمه عامة الناس، ومنه شيء لا يفهمه إلا من عنده شيء من المعلومات السابقة، ومنه شيء لا يفهمه إلا كبار العلم الذين بذلوا في سبيله أوقاتا كثيرة وصبروا على ذلك. فالعلم متفاوت وإدراكه متفاوت، ولهذا يوجد من الناس من يكون من كبار أهل العلم لعظيم إدراكه ولما أعطاه الله من الحفظ والذكاء والمعرفة، فالذي يريد أن يكون العلم معلوما لدى الجميع ولا فرق بين هذا وهذا، هذا لا يمكن ولا يوجد. ولهذا قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوي والضعيف لفعلنا، ولكن يجب أن يكون للعالم ميزة بعدنا. العالم له ميزة على غيره، ولهذا فضل الله أهل العلم ورفع منزلتهم لما يتحلون به من المعرفة والإدراك. الناس إذا أشكل عليهم شيء في عباداتهم أو معاملاتهم من يذهبون إليه؟ هل يذهبون إلى الصناع والمزارعين وكبار الموظفين؟ أبدا، لا يذهبون إلا إلى أهل العلم الذين يعرفون ما أنزله الله في هذا، ويعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة وفي هذه الواقعة. أما لو كان العلم إلى درجة أن كل إنسان يفهمه لم يكن لأهل العلم ميزة ولا قدر زائد عن غيرهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم عن المتون إنها حفظت من العلم جوهره ولبابه، وقامت ولا تزال بدورها الكريم في مسرح التعليم من ذلك العصر البعيد إلى عصرنا الجديد. والمتون تجمع حقائق العلم ومهمات العلم في ورقات يسهل حفظها ويسهل استحضارها في الدروس والمناسبات. وهذه الميزة الخاصة لمن يعتني بهذه المتون، أن الإنسان يستحضر المعلومات، يستحضر شروط هذا الشيء، ويستحضر ما يتعلق بالشيء الفلاني. أما من لم يكن كذلك فإنه يفوت عليه الشيء الكثير بسبب عدم عنايته بهذه المتون التي تحفظ له علمه وتسهل له استحضار المسائل ومعرفة المسائل. قال صاحب كتاب النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: العالم إنما يمتاز بفهم الغامض وإدراك البعيد وحل المستغلق، وذلك لا يكون إلا بتعويد المرء على شيء من الصعاب ليمرن عقله على حل ما يماثلها. وكما أن المرء الرياضي لا يكون قويا على حمل الأثقال إلا بالتعود على حمل أحمال ثقيلة متدرجا في ذلك، كذلك لا يكون عقله قادرا على حل الصعاب إلا إذا عود عقله على حل مسائل عويصة متدرجا في ذلك. الذين يحيطون بالمتون ويتقنونها هم في الواقع أقرب إلى الابتكار وإلى الاجتهاد هم أقرب إلى الابتكار وإلى الاجتهاد من غيره. ومن قال عن المتون إنها غامضة وعقيمة قد يكون كلامه هذا من عدم القدرة على الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى أن طريقته هي الحسنة وهذه الطريقة غير حسنة، ويعيب طريقة العناية بالمتون، وآفة ذلك فهمه السقيم. وهذا وجد بعض من كتب عن المتون ليس بذاك في علمه وفي استقامته، وكونه وجد من الناس من اعتنى بالمتون ولم يفلح هذا لا يحكم به على الأكثر، كما سبق أن عامة تراجم أهل العلم مذكور فيها عنايتهم بالمتون وأنها هي البداية في طلبهم للعلم. وهذا الأسلوب من التصنيف كما سبق يربي في الإنسان فضيلة البحث والتمحيص.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.